بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذه الليلة أن يتجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان حفظه الله ورعاه، المدرس في جامعة الكويت، ويحدثنا في هذه الليلة المباركة عن حب الوطن، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما نتحدث عن حب الوطن فإننا نتحدث عن أوطاننا الإسلامية وعن إخواننا وشعوبنا المسلمة، فهذه ديارنا إسلامية وإخواننا مسلمون، وحبهم لا شك، وحب هذه الديار التي يعمرها المسلمون ويقيمون فيها دين الله وشرعه ويصلون فيها الفرائض الخمس التي أمرهم الله تبارك وتعالى فيها، ويتراحمون بينهم ويتخلقون بخلق الإسلام وآدابه ودينه، فهذا لا شك أن الحديث عن حبهم فإنما نتحدث عن آكد أصول الإسلام وأركانه وآكد أسباب قوته، وهو الحب في الله والبغض في الله. أيها الإخوة في الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة فإنه أول ما بدأ به بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ولذلك هذا يدلنا على أهمية الأخوة في الله وأهمية عاصرة الدين وعاصرة الأرض التي تجمع هؤلاء. فمكة كانت بلاد كفر وهاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها الله عز وجل بعد الفتح جعلها دار إسلام، وستبقى إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى في المعلم بفوائد صحيح مسلم، قال هذا يدل على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. وفي هذا أوضح وآكد وأظهر رد على التكفيريين والخوارج الذين يكفرون الولاة في الحرمين ويكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم. وقد استباحوا والعياذ بالله حرم الله الآمن، وأدخلوا السلاح في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المدينة، يقول من يردها بسوء فإن الله يذيبه كما يذوب الملح في الماء. والحديث عن أوطان الإسلام ذو شجون، لأنها ديار تعمر بطاعة الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة، قال دياركم تكتب آثاركم. فهذه الديار ما قيمتها إذا لم تعمر بطاعة الله، وإذا لم ينادى فيها للصلوات الخمس. إذن قيمة الأرض بمن يعمرها، ولذلك يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول فإن الأرض لا تقدس أحدا. ولذلك إذا تقلبت الأحوال بأهل البلاد وجاء إليها غزاة وجاء إليها مجرمون مفسدون، فإن الأرض تكون هي الأرض، لكنها قد تغيرت وتنكرت، مع أن هذه الأرض كانت من خيار بلاد الله تبارك وتعالى، فيدوب فيها التغير، لأن الأرض اختطفت وجاء إليها الأشرار، كما حصل لديارنا. كنا في سعة وفي عافية وفي دين وفي أمن وفي أمان، لا نخشى إلا الله تبارك وتعالى، ولا نخشى إلا الله تبارك وتعالى والذئب على غنمنا، إذا نادى منادي الفجر ذهبنا إلى الصلاة، لا نخشى زوار الليل ولا زوار الفجر، ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى، ونقول كلمة الحق ولا يمنعنا من ذلك مانع. والناس ولله الحمد كانوا في خير وكانوا في دين وإقبال على الطاعة والخير، وكان الولاة أعوانا للناس في أمورهم وفي دينهم وفي دنياهم، ولطالما نصروا الدعوة ونصروا الجماعات الإسلامية وأقاموا قعودها وبذلوا لهم الأموال الكثيرة، بل وحرسوهم وحفظوهم من أنواع الاعتداءات التي كان يتربص بها أهل البعث. فلما نزل البعث بديارنا تنكرت الديار وتغيرت وصارت سوداء في عيون أهلها، مع أن الأرض هي الأرض والهواء هو الهواء والماء هو الماء والشعب هو الشعب، ولكن تنكرت بأقوام ولوا قحرا وقسرا على ديارنا فأفسدوا فيها. بعثيون عقيدتهم كفرية، يقولون رضيت بالبعث ربا لا إله سواه، وهذا والله هو الذي أفسد دين الإسلام وضيع قدرات المسلمين وطاقاتهم وأموالهم وأهدرها والعياذ بالله. فتغيرت هذه الديار ووقع الناس في هم وفي غم وفي كربة لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى إن الناس قد قصرت أعمارهم بسبب ما أصابهم من الهم والغم. أصاب الناس في تلك الأيام خوف شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل. الصلاة في الجماعة جرم كبير عند هذا البعثي الخبيث الذي أهلكه الله تبارك وتعالى. فهذا الشيء عندما يقع للمسلم ويقع ممن ينتسب إلى الإسلام، لا شك أنه يزيد من حسرته، لأنه كان الواجب أن يكون من ينتسب إلى الإسلام مناصرا في حفظ أراضي المسلمين وفي حفظ أموالهم وفي صيانة أعراضهم والتباعد عن ذلك وفي عونهم في نوائبهم. أما أن يتذكر من ينتسب الإسلام لإخوانه وينال منهم على غرة ويختطف ديارهم ويوجه طاقاته لإفساد ديار المسلمين، فهذا والله النفاق الأكبر، وهذا والله دليل خبث الطوية ودليل فساد النية والعياذ بالله. من أجل ذلك عندما يتحدث الإنسان عن وطنه وعن حبه لوطنه، يحب لديار المسلمين الأمن والأمان، ويحب أن تعمر بطاعات الله تبارك وتعالى، فهو حديث ذو شجون وحديث يحمل الإنسان في طياته ما وقع في هذه الديار من حوادث في تاريخه الذي يعلمه. ولا شك أن ديار المسلمين فيها حوادث هي مفخرة لكل مسلم، والإنسان إذا تذكر هذه الحوادث فإنه لا شك أنه يحيي فيه حب هذا الوطن ويزيد من عاصرة انتمائه إليه، ويقوى ذلك بقوة ما يقع في هذه الديار من الإنجازات ومن تحقيق الرفاهية للشعوب ومن تحقيق الدين للناس وقيامهم بطاعاتهم في ديارهم وأمنهم وأمانهم. وجماع ذلك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم، كأنما حيزت لك الدنيا أن تصبح آمنا في وطنك، تصبح آمنا في بيتك. البيت الصغير هو اللبنة للوطن، فإذا أنت أمنت وأمنت الأسر وأمن الناس كلهم في هذه الديار، فلا شك أن هذا من أعظم منن الله ونعمه على عبده. وانظروا إلى الديار التي وقعت فيها الشرور والفتن، ووقع فيها سيف البغاة والخوارج على إخوانهم المسلمين، ماذا حصل فيها؟ فسدت الديار وتنكرت وصار فيها يعني ما يدمي القلوب، لأن الشر لم يأتي من عدو خارجي وإنما جاء من أبناء هذا البلد. طعنوا وأصابوا وطنهم بمقتل والعياذ بالله، أهدروا قدراته وقوته وطاقاته وزعزعوا أمنه وضربوا اقتصاده وسلطوا عليه كل خبيث يريد بديار الإسلام السوء والعياذ بالله. إذن هذه أفعال إنما يفعلها من زين له سوء عمله والعياذ بالله، ومن أغواه الشيطان والعياذ بالله فأركسه في ضلالة المضادة لقومه والمضادة لوطنه والسعي في إفساد دينهم. فإن الناس إذا لم يأمنوا شق عليهم وخافوا أن يذهبوا إلى صلاة الجماعة. وقد بلغنا من الأخبار ما يندى لها الجبين، بلغنا أن النساء تقتل وأن الصبيان يقتلون والعياذ بالله، وكيف يقع هذا مؤمن يعظم حرمات الله تبارك وتعالى ويعظم الدماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفسحة في الدين هي الفسحة في التوبة، فإذا لم يكن له فسحة في توبة والعياذ بالله بسبب دم حرام فهذا دال على عظم هذا الأمر وشناعته وتعاظم تحريمه في شريعة الإسلام، وأن من يركب مثل هذه الأمور هم من أرق الناس دينا، وليسوا من التقاة وليسوا من العباد، وإنما هم والعياذ بالله أهل مجازفة وأهل غرور يركبون الدماء ويسبحون في برك الدماء في برك دماء الأبرياء من النساء والصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر بامرأة قتلت وامرأة كافرة كيف بامرأة مسلمة تصلي لله تبارك وتعالى، مر بها ويقول صلى الله عليه وسلم ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. هكذا أيها الإخوة في الله تغيرت أوطان المسلمين إلا ما رحم ربي، ونسأل الله عز وجل أن يلتئم شعل المسلمين وأن تلتئم جراحاتهم وأن يضع أهل السيف سيفهم وأن يفيئوا إلى الجماعة، فإن الجماعة رحمة وإن الفرقة زيغ وعذاب والعياذ بالله. كلمة الوطن ليست بسهلة على كل لسان كما قال العلامة عبد الحميد بن باديس، كلمة الوطن تقتضي أنك مستأمن على أمنه، تبتغي فيه الخير، تسارع إلى تنميته، تكف شرك عن بلدك هذا، فلا تقوم بما يضره ولا تفرق جماعته، بل تحبب الناس في الولاة وتحبب الولاة في شعبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، لأن الناس إذا امتلأت قلوبهم من الغيظ لولاتهم ومن كراهيتهم حرموا بركتهم، كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى قال إذا تكلم الناس في ولاتهم حرموا بركتهم. أيها الإخوة في الله، كل وطن من أوطان المسلمين له حق الانتماء والاعتزاز به والفخر، تاريخنا تليد وتاريخنا مجيد، وبلادنا بلاد خير، بلاد معطاء، بلاد طاعة، بلاد صلاح، بلاد يقع ما فيها ما يقع من النقص مما هو مقتضى البشر ومما هو من مقتضى انتفاء العصمة عنهم ومما هو من مقتضى سنة الله الكونية في ظهور الشر كلما تأخر الزمان عن عهد النبوة، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءه الناس يشكون إليه ظلم الحجاج فقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. أيها الإخوة في الله، الأوطان الإسلامية لا شك أن حبها إيمان، والناس إنما وقعوا في هذا الزلل وتوهموا أن هذا من باب القومية، وذلك لأنه بعد ظهور الغلو في القومية الذي أظهره جمال عبد الناصر ظهرت مضادة له من كل وجه، وهكذا البدع إذا ظهرت تدفع ببدع، والصواب أن الإنسان يتوسط ويتبع الأدلة، فأوطان المسلمين لها انتماؤها ونفخر بانتمائنا إليها، ولا شك أن حبها إيمان، ونحن الآن نسوق الأدلة من الشريعة على مفهوم الوطنية الإسلامية ونؤسس لذلك التأسيس الشرعي. من ذلك نقول أولا أنساب العرب تبع لأوطانهم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من حديث عدي بن عميرة الكندي أو بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندا يقال لهم القيس بن عابس الكندي رجلا من حضرموت في أرض الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث يقول يجوز أن يكون الحضرمي نسب إلى البلد لا إلى القبيلة، فإن أصل نسبة القبيلة كانت إلى البلد، ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. إذن أنساب العرب كانت تبعا لأوطانهم، وهذا يدل على قيمة الوطن ويدل على تأسيس الانتماء للأوطان. ثانيا، الدور والأوطان تنسب لأهلها، وهذا من أكد وأوضح معالم تأسيس الأدلة الشرعية لمفهوم الوطنية، فإن الله عز وجل قال في شأن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى مالكها كما قال الإمام الشافعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال بابه يعني داره، وثم نسب الدار إلى أهلها فقال دار أبي سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أين تسكن غدا لما فتح مكة، قال تسكن في دارك، قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ والله عز وجل يقول: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكل بلد من الإسلام هذه دار لأهلها، وهذا واضح بداها يا إخوان، لا يجادل فيه إلا مسفسط والعياذ بالله. ولكن بعض الناس ألفوا رهاب الناس في مثل هذه الأمور، ويأخذونهم باللجاج والصراخ ليعموا على باطلهم عن الأدلة الشرعية. لذلك قال علامة تونس محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقول في قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قال: أي أخرجوا متلبسين بعدم الحق عليهم الموجب إخراجهم، فإن للمرء حقا في وطنه ومعاشرة قومه، وهذا الحق ثابت بالفطرة، لأن من الفطرة أن الناشئ في أرض والمتولد بين قوم هو مساو لجميع أهل ذلك الموطن في الحقوق في حق القرار في وطنهم وبين قومهم بالوجه الذي ثبت لجمهورهم. ولذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. ثم قال رحمه، ثم نذكر أيضا من الأدلة هو ما وقع في الشريعة من التعزير في اتيان الكبائر بالتغريب عن الوطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر الزاني البكر بجلد 100 ونفي سنة كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، وهذا ليجمع له بين العذاب البدني والعذاب النفسي، العذاب البدني بالجلد والعذاب النفسي بالتغريب عن الوطن، فإن في التغريب عن الوطن ألما وفيه لا شك عقوبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، ويعلم أنه معاق. إذا جاء إذا تغرب الإنسان عن داره قالوا: ما شأنك تغربت؟ إما في تجارة، وإما في علم، وإما في تكسب وعمل، وإلا إذن ما الموجب لك في ترك وطنك ودارك؟ فإذا علموا أنه قد تغرب في معصية والعياذ بالله كان ذلك أنكى في تعذيبه، وربما كان ذلك أشد إيلاما له من الجلد الذي حصل له بسبب الزنا، أو ربما بأنه إذا تغرب ضعفت نفسه عن اتيان هذه الفاحشة بما يجده من ألم فقد الأهل وألم فقد الوطن. ومن الأدلة على الوطنية الإسلامية هو فضيلة المهاجرين على الأنصار. المهاجرون والأنصار استووا في فضيلة النصرة، كلهم نصر الدين وكلهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن درجة المهاجرين أعلى. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وهذا لم يحصل للأنصار، إنما حصلت لهم النصرة فقط. يقول شيخ الإسلام مبينا فضل المهاجرين على الأنصار، يقول: وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. ثم إن يا أخوان مفهوم التقوى، تقوى الله عز وجل، لا يقتصر فقط على أداء العبادات البدنية كالصلاة والحج، لا، التقوى حقيقتها تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بكل معانيها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقيقتها كذلك عمارة الأرض على الوجه الذي تنتفع به الخلائق، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالتقوى ارتباط صادق مع الله بحبله المتين وصراطه المستقيم، ومن التقوى حفظ أرض الوطن وصيانته وعمارته عمارة صحيحة، وغرس كل خير فيه ودرء كل شر عنه، هذا لا شك أنه من تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال علامة مصر محمد شاكر رحمه الله تعالى ناصحا أبناء الذين صاروا علماء بعد ذلك أحمد شاكر ومحمود شاكر، يقول لهم في كتابه وصايا الآباء للأبناء مبينا حقيقة المعنى الكبير للتقوى، يقول لابنه: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك ولا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا. وهكذا يبين العلماء المعاني الكبيرة والحقائق العظيمة بالمفاهيم التي ضاق بفهمها بعض ذوي العطن ممن ليس عندهم التفات إلى معاني الشريعة والنظر في مدلولاتها التي يعرفها العلماء بمقتضى معرفتهم وإحاطتهم بأدلة الشريعة ومعانيها وألفاظها واستقرائهم لمقاصدها. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة على من أخرجه من أرضه ووطنه، وهذا يعني يكون غاية ما يكون في الدلالة على حب الوطن. كيف النبي الرحمة يدعو على من أخرجه من أرضه ووطنه؟ هذا لا شك أنه دال على عظم مكانة الوطن في النفوس، وهذا شيء يعرفه الجميع إلا من تبلد إحساسه والعياذ بالله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا، رواه البخاري ومسلم. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته الشفقة من خروجه من أرضه ووطنه، إنه لما ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل وأخبره بما كان من شأنه لما فاجأه الوحي، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم قال: ليتني أكون فيها جذعة إذ يخرجك قومك. فهنا فز قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أهو مخرجيهم؟ قبل ذلك يعني ما فز قلبه بهذه الصورة، كان الكلام متبادلا طبيعيا. فلما قال: ليتني أكون فيها جذعة إذ يخرجك قومك، يقول أبو شام المقدسي رحمه الله تعالى وهو من علماء القرن السابع الهجري، يعني مولود من قرون، يقول في كتابه شرح الحديث المكتفى، يقول: ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من مكة ماذا قال؟ يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. هل يخرج إنسان من وطني اختيارا؟ والله ما نخرج، ما أخرجنا إلا قهرا وقسرا. وهكذا النبيون وهكذا الأسوياء لا يبيعون أوطانهم ولا يهجرونها ولا يتركونها. أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الغرباء على أوطانه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر فطر الناس والضرورات الكامنة في نفوسهم، ومن ذلك حب الوطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فإن مالك بن حويرة يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. شوف هذه كالمقدمة بين يدي الحكم الذي سيذكره. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. في البخاري. شوف قال: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا، هذه أثبتها مالك بن الحويرة في صحيح البخاري الحديث، ليتوارث المسلمون معرفة أحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم ومشاعره وتقديره للمكامن النفوس وغرائزهم وما جبل عليه الخلق جميعا من حب الوطن والشوق له وللأهل. هذا شيء لا شك أنه يعرفه الجميع. الأمر الآخر التداوي بتراب الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يداوي نفسه وأيضا يرشد المرضى بالتداوي بريق الإنسان وتراب الوطن. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يجعل ريقه في إصبعه ويضعه في تراب الأرض ثم يقول بتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى مريضنا. في البخاري، في صحيح البخاري، انظروا إلى العلامة عبد الحميد بن باديس، له تعليق جميل حقيقة، يقول لو أنصف المحدثون لما وضعوا هذا الحديث في باب الرقى والطب. يقول فإنه بباب حب الوطن أشبه. الله أكبر. يقول فإنه بباب حب الوطن أشبه. يقول هناك يعني روح طائرة تتصل بتربة الأرض التي خلق المريض منها وتغذى بنباتها ومائها وتنفس كبده في جوها وهوائها من ريقة منفوثة نفست الخير من نفس مؤمنة قوية روحانية. إذا ماذا يريد الله عز وجل منا وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا عندما أن نضع ريقنا في تربة أرضنا ونجعله في العلاج؟ لماذا العلاج؟ لنبقى ونعيش في هذه الأرض. ولماذا الريق في هذه التربة؟ ليجعل هذه التربة يعني في قلوبنا خلاص علقت بها قلوبنا، صحت بها أبداننا، هذه هي الآثرة القوية. يعني هكذا، يعني حقيقة يعني أسرار عظيمة في هذا الحديث كما قال ابن باديس وهو يتكلم في نهاية هذا. يقول هذه، يقول تتطاير من حولها الفهوم، كل يعني شيء عجيب في هذا. يقول شيء نفساني جعله الله عز وجل في النفوس. لكن بعض الناس إذا تغيرت عليه أرضه ووطنه يمرض أحيانا، والله يمرض. ذلك العرميون الذين جاءوا إلى المدينة واشتووها، يعني ما فرحت لهم، ما فرحتهم، فمرضوا وسقموا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. فالشاهد أن سبب مرضهم ما هو؟ تغير الهواء والتراب عليهم. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا إلا وطنهم، ما عرفوا إلا وطنهم. وإذا ليس السر في الأرض فقط، لا، هذه يعني يقول العلامة عبد الحميد بن باديس، يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا، يقول ولم يقل تربة الأرض بريق بني آدم، وإنما يقول السر في تربة وريق ومرض. يقول ليس السر هذا، يقول لكن السر في الأرض وفي بعضنا وفي مريضنا. يقول فهذه والله ربنا، يقول صخرة الأساس في بناء الوطنية والقومية، لا ما يتبجح به المفتونون. يا أخوان هذه أرض إسلامية، كيف بعد إحنا يعني ما ننتمي إليها ولا نتعلق بها ولا نحبها، وهي التي قد يعني جعلها الله عز وجل لنا قرارا وسكنا؟ لا أعظم النعم أن يكون لك سكن تأوي إليه، والله جعلكم من بيوتكم سكنا. أيضا من أعظم الأدلة على تعظيم الوطن وحبه ومكانته في النفوس أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر قومه واعتزل وطنا بسبب ما كانوا عليه من الشرك، عوضه الله عز وجل وجبر كسره في أهله ووطنه بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب. يقول الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول لما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول واعتزل إبراهيم قومه، قال الله في حقه فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا، يعني من إسحاق ويعقوب، جعلنا نبيا. يقول فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. إذن هذا يعني جبر لخاطر إبراهيم عليه السلام وما حصل له من الغربة عن وطنه، جعل الله عز وجل عوضا عن ذلك جبر قصته بما وهب له من الذرية من الأنبياء وجعل النبوة في ذريته. الوطن يا أخوان لابد من حفظه حسيا ومعنويا، حسيا بالدفاع عنه ومعنويا بحفظه بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أزواجه أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أهل الخير وأهل الطاعة يعني خير لأوطانهم من أسباب حفظ الوطن. قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قل حرب بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يقول في لطائف المعارف، يقول يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة. يقول وجاء بالآثار إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله، والله أعلم وبالله التوفيق.